أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الكلام كان إخواني ولا يزال فيما يرتبط بحقيقة الوحي في النبوة، وقلنا كان الكلام فيما تطي بعض التنظيرات أو بعض النظريات في بيان حقيقة الوحي، ذكرنا بعضا منها، بقية نظرية تحاول أن تعطينا تفسيرا لمعنى الوحي أو تطبقت نظرية في علم النفس على ما هو ما يسمى بالوحي عند مثلا عند المسلمين أو عند جميع أو الأديان الإلهية كالمسيحية واليهودية، يبين ليش ما هي هذه الحالة تحدث للنبي مثلا أو كذا، أعطيت تفسيرات. لكن قلنا بأن الوحي حقيقة وصل مخفية علينا، هذه التحليلات وما تذكر نتائج الأبحاث في علم النفس التحليلي أو غيره لا تنطبق على ماذا؟ على المشروع الإلهي بما ارتبط بإنزال الحقائق والمعارف والدساتير للبشر عن من طريق وبوابة هذا النبي، لأن حقيقة مجهولة بالنسبة لنا. نحن لا ندرك من الوحي ماذا إلا آثاره ونتائجه، أما طبيعة الوحي لا نعلم بها. واضح إن شاء الله. بقيت عندنا إذن هذه الإشكالية الأخيرة أو النظرية الأخيرة اللي بعنونت بأن الوحي هو عبارة عن الشخصية الباطنة. من الأبحاث التي طرحت معذرة في أبحاث علم النفس هي أن لكل إنسان شخصية في الباطن، عنده شخصية باطنية غير الشخصية ماذا؟ هذه الظاهرية. والدليل على ذلك قالوا بأنه نحن عندما أجرينا التنويم المغناطيسي على مجموعة من الناس، وأعداد ليست مثلا ترض عدد معينة كثيرة قليلة بحث آخر، وجدنا بأنهم في باطنهم ماذا؟ وجود روح حقيقية، هذه ماذا؟ تختزن فيها حقائق، تختزن فيها معلومات. لاحظ بحيث أنه ينقل لك أشياء ما مرتبطة بالحواس ولا لا بالسمع والبصر، سمعه وبصره مغلقان والآن في حالة نوم وخدر وأصلا ما يحس بالحالة المادية، مع ذلك ماذا يستنطق ويتكلم عن أشياء مغيبة، أشياء حدثت، أشياء سوف تحدث. واضح وياي؟ فبالتالي قالوا هذه الشخصية، هذه الحالة اللي احنا شفناها عندما نومناهم مغناطيسيا، تنوين المغناطيسي، واكتشفنا أن هناك ماذا وياي؟ شخصية أخرى غير الشخصية التي ندركها بالظاهر، هذه حالة الوحي. يعني أسقطوا هذه النظرية على من؟ على الوحي. فقالوا الأنبياء هكذا صر عندهم هذه الحالة، فيزودون بالمعلومات بالحقائق، شوفونا عن بعض الأمور هذه نفس الشيء، بس اللهم مثلا افترض أكثر سعتان أقدار كذا، وإلا هذا الذي نجدها عند المنومين هي نجدها عندما يدعون الوحي وهم مثلا الأنبياء. نعم هو قد تصير لمثلا هامات معينة، يرى أشياء في 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 باطنه وهو بعيونه الظاهرية ولا بسمع الظاهري، يرى بينه وبين نفسه في حقيقة ماذا، يرى أشياء، يرى أن هذا ملك عطاه، هذا إلهام، هذا كذا، فيقول مثلا الله أرسل لي ملك وقال لي هكذا، الله ألهمني بكذا وقال كذا. هذا تمام الكلام في بيان مختصر النظرية. إذن هذه نظرية أسقطت على من؟ على الوحي. اي قال بانه كنا الكلام في بيان حقيقه الوحي. طرح الغربيون والمستشرقون مجموعه من النظريات. طبعا احنا بالامس ابطلنا كم نظريه، نظريتين ثلاث ذكرناها، هذه النظريه الاخيره. اذا هذه نظريه وهي مرتبطه بعلم النفس اسقطوها على من؟ على الوحي، وقالوا الوحي هذا هو، هذا حقيقه الوحي. لكن يرد عليه أولا وثانيا. أولا، نحن إذا قبلنا هذه النظرية وعليها شواهد وأدلة تبقى نظرية من النظريات ماذا؟ المحترمة المقدرة في علم النفس التحليلي، لها شواهد لها كذا واضح، فليكن أنه الإنسان ينوم ويستنتج معلومات من عنده وإلى غير ذلك وما شاقل ذلك. ما عندنا مشكلة في النظرية، إحنا ليس عندنا مشكلة وين في النظرية، فلتكن نظرية وصحيحة وعليها شواهد وحق مطلق. لكن من يقول أن الواحد من سنخ مين هذه الشخصية الباطنية بتعبيركم، وإن هذا الوحي عبارة عن الشخصية الباطنية للنبي التي تتجلى عند تعطيل من حواسه بالنوم أو بغيرها، هذا هو الكلام. فلتكن هذه نظرية صحيحة، ولكن إسقاطها على الوحي هذا أول الكلام. عندك دليل على النبي، دليل أن الوحي بهذا المعنى، مو والله تحلل لي وتبرز نظرية وتسقطها. مثل ذلك حين يسقطون كثير من الحقائق أو الأمور على ماذا؟ أو بعض المغيبات أو على مثلا أمور في الخارج. مثلا قال النبي صلى الله عليه وآله مثلا أنه سوف قبل ظهور الإمام سوف مثلا يقتل النفس الزكية مثلا، هذا موجود روايات ومن العلائم، لكن يبقى الكلام أن هذا اللي بتطبقوا عليه هو ولا ما هو؟ ما هو يعني عندنا مشكلة في نفس الرواية وصحتها بلا إشكال، ولكن المشكلة وين يصير؟ في الإسقاط والتطبيق. ما شاء الله أسقطوا كثير من علامات الظهور وغيرها على ماذا؟ على أشخاص منذ مئات السنين. بتعبير بعض العلماء قديما، واحد كتب من علمائنا ناسي اسمه كتاب في علامات ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف قبل 800 سنة، ويعبر يقول وكل العلامات تقريبا تحققت إلا ظهورة من 800 سنة. علم جينا من ذاك الكلام على كلام 800 سنة، هو شوف حسب ذاك الزمان طبق أو أقل شيء احتمل، ما نقول طبق، احتمل إن هذا العلامة طبقت، هذا طلع هذا طلع هذا طلع وهذا صار بها. الحين إحنا في تعبيرنا في عصر الظهور، ونفس الشيء شوف أنت في زماننا هذا المحللين ببعضه يقرب لك الأمور. فنقول نحن معذرة لا نطيل في الكلام، نقول أنه هذه النظرية على فرض صحتها وقبولها فلنقبلها، ولكن هي شيء وما نحن ماذا فيه وهو حقيقة الوحي ماذا شيء آخر، هذا أولا. ثانيا وهو المهم، أنتم ماذا قلتم؟ أن هذه الشخصية الباطنية تتجلى للظهور متى؟ إذا ضعفت القوى الظاهرية، يعني يضعف السمع البصر أو يقط في نوم عميق وكذا، والحال نجد ما نشوف الأنبياء خلاف ذلك، إن في كامل تعبيرنا معذرة كامل وعيه وقوته يخبرك عن أنه الآن رأى جبرائيل أو نزل على جبرائيل وقال لك كذا كذا وكذا وكذا وكذا. لا شفنا النبي مثلا أنه ينام ويخبر وهو نائم أو ما شاكل ذلك، لا لا لا، بل يرى حتى في الروايات عندنا يرى جبرائيل بشكل لحية الكلب، أحد الصحابة كانوا غيره ويرى حسه لأن يتمثل الملك وما شاكل ذلك. مو قضية والله أنه كذا، إذن خلاف كلامكم، خلاف كلام، بل أنه نجد بأن الأنبياء في ومنهم النبي صلى الله عليه وآله في عمق المعارك مثلا، في عمق الشدائد والمحن وشدة انتباه النبي إلى ما يدور في الساحة من معترك سياسي واقتصادي وعسكري، ماذا يقول؟ الآن نزل لي وحي وأخبرني الله كذا كذا، أخبرنا بأننا سوف ننتصر، أخبرنا أن سوف فلان يقتل، أخبرنا كذا، في كامل ماذا الوعي وفي شدة المهنة. أما نظريتكم على خلاف وين؟ على خلاف هذا، يكون له ظهور وين؟ ظهور الشخصية الباطنية متى عندكم؟ إذا ضعف، خمل، لوم، دخت، بهدل، كذا، ماذا؟ غمار، تعب، تظهر هذه الأمور الحالة في قوته، في شخصيته أو بقوته وقوة شخصيته تنزل عليه هذه الأمور. إذن هذه النظرية لا يمكن أن نعتبرها ماذا؟ صحيحة في تفسيري طبق العبارة. قال: الوحي والشخصية الباطنة. إن جماعة من الغربيين فسروا الوحي بما أثبتوه في أبحاثهم النفسية من الشخصية الباطنة لكل إنسان، وقد جربوا ذلك على المنومين تنويما مغناطيسيا، فوجدوا أن النائم يظهر بمظهر ماذا؟ بمظهر الحياة الروحية، لو حياة روحية لا يكون له وهو يقظان، فيعلم الغيب ويخبر عن البعيدين، يبصر ويسمع ويحس بغير حواس الظاهرية، ويكون على جانب كبير من التعقل والإدراك، ولكن جسده ماذا؟ عينه من قمضة، أذنه مسد، نايم، كذا، هذا موجود. قالوا هذه الشخصية هي التي تهدي الإنسان بالخواطر الجيدة من خلال حجوبه الظاهر الجسمية الكثيفة، لأن الإنسان هذه وين مو يعني عبارته وين هذه تبرز
من خلال تجرده، إيه
من خلال التجرد، لأنه ماذا من خلال الجس خصوصا بالعبارة فيها شوي. قالوا هذه الشخصية هي التي تهدي الإنسان ماذا بالخواطر الجيدة من خلال ماذا؟ من خلال حجبه الجسمية الكثيفة. يعني وش يريد يقول شوف رغم أن هذا الإنسان كثيف وكذا، ما يتصور أنه من الجسم الكثيف تطلع وين هذه الحقائق والعلم بالمغيبات، فلما يتكلم عن شيء مغيب أو شيء كذا هذا يكشف عن أنه له أحسنتم شخصية باطنية روحية. واضح ويا العبارة شو عشان أصحح العبارة. قال: وهي التي تعطي من يعني شخصية الباطنية، وهي التي تعطيه الإلهامات الطيبة الفجائية في الظروف الحرجة، نتيجة مثلا تعطل هذه الحواس وكذا وانغمارة في عالم مثلا التجارب، شفت اكتشف الأشياء مثلا ينقذها يبينه، مثلا في المنام مثلا واحد يكون نايم كذا شوي مثلا ويجلس ويروح يطفي مثلا الغاز لأن رأى أن الغاز ماذا الآن بيشتعل، وصارت هذه قضايا مثلا نتيجة التجرب. لكن هذا البدن مو من البدن هذا، لأن البدن وين شو نائم مغمض العين ما يسمع ما يرى، جلس هذا أنه قام وطفى مثلا الكهرباء قال لي نحن رأيت رؤية مثلا أو تجردت روحي وشوفت وين أن الآن بيصير حريق لا سمح الله، فعلا تصير هالأمور ذي. قال: وهي التي تعطيه الإلهامات الطيبة الفجائية في الظروف الحرجة، وهي التي تنفث في روع الأنبياء ما يعتبرونه وحيا. الآن بيسقطوها على من؟ على الوحي. قال: وهي يعني هذه الشخصية الباطنية، وهي تنفث في روع الأنبياء ما يعتبرونه وحيا من الله، وقد تظهر لهم متجسدة فيحسبونها من ملائكة الله هبطت عليهم من السماء. على كل حال يلاحظ عليه أولا أن هذه النظرية على فرض الصحة لا دلالة لها على أن خصوص الوحي عند الأنبياء من سنخ إفاضة الشخصية الباطنية وتجليها عند تعطل القوى الظاهرية، هذا أولا. وثانيا أن الشخصية الباطنية للإنسان إنما تتجلى وتجد مجالا للظهور متى؟ بآثارها المختلفة عند تعطل القوى الظاهرية. أنتم قلتم هكذا عندما لا يسمع لا يرى كذا، فلذا يقوى ظهورها في المرضى والسكارى والنائمين، وتبقى يعني هذه النفس الباطنية أو الشخصية الباطنية وتبقى مندثرة ومغمورة في طوايا النفس عندما تكون القوى الظاهرية والحواس البشرية في حالة الفعالية والسعي، مع أن المعلوم من حالات الأنبياء ماذا وياي أن الوحي الإلهي كان ينزل عليهم في أقصى حالات ماذا تنبههم واشتغالهم بالأمور السياسية والدفاعية والتبليغية، فكيف يكون ما تجلى للنبي وهو يخوض غمار الحرب تجليا للشخصية الباطنة والضمير المخفي، بتعبير هذا السؤال استنكاري. وأين الأنبياء من الخمول والانعزال عن من؟ عن المجتمع. دائما في في ماذا؟ في خضم المعترى بكل ألوانه وأطيافه. هناك كتاب جيد الآن موجود اسمه دروس في الوحي للشيخ مصطفى كريمي، هو مترجم، ترجم الناس السيد حسن مطر والسيد علي حسن مطر، الكتب المهمة سوينا بشكل دروس، كتاب كبير جيد يعني يمكن 400 صفحة تقريبا في ذهني، سوينا بشكل حلقات ودروس جميل جدا، تكلم عن النبوة والوحي وكذا، وذاكر الإشكالات الحداثوية وفيما يرتبط بتفسير الوحي ومناقشها على كل حال اللي حب يراجع. بحمد الله تم الحديث والكلام عن من وياي
عن الوحي
اللي هو الفصل الرابع. تعالوا معي إلى الفصل الخامس في عصمة الأنبياء، وهذا البحث مهم جدا، بحث عصمة الأنبياء من الأبحاث المهمة، وهذا البحث يعني بعد راح نطرحه الآن ويخدمنا أيضا وين في بحث الإمامة، هناك ما نحتاج راح نطرحه. قال الفصل الخامس، بس نقرأ هذا عشان نجي فصل نقطة نقطة نشرح هذا عنوانة الأبحاث والعناوين في هذا البحث. قال الفصل الخامس عصمة أنبياء الله تعالى. قال أن للعصمة مراتب أو أبعاد، وهي العصمة في تلقي الوحي وإبلاغه، بعد ثانيا العصمة في العمل بالشريعة الإلهية، ثالثا العصمة عن الخطأ في تطبيق الشريعة، رابعا العصمة عن الخطأ في تشخيص مصالح الأمور وفاسدها، خامسا العصمة عن الخطأ في الأمور العادية، سادسا التنزه عن المنفرات. يقول والبحث عنها وعن مسائل أخرى تتعلق بها هو الغرض من هذا الفصل. قال العصمة، أولا نأتي إلى العصمة لغة. العصمة في اللغة عندما نرجع إلى مثل كتاب معاجم مقاييس اللغة مثلا في المجلد الرابع صفحة 330، أو في المفردات في غريب القرآن، أو في كتاب العين مادة عصمة أو غيره، العصمة في اللغة ماذا تعني؟ تعني الإمساك والمنع، سآوي إلى جبل يعصمني، يعني ماذا يعصمني؟ يمنعني، يعني المفردة العصمة هنا يعصمني يعني يمنعني، واضح؟ هذا على مستوى اللغة. إذا اللغة تعني ماذا؟ الإمساك والمنع. الكلام وين في الاصطلاح؟ في الاصطلاح اختلفت التفاسير للعصمة، وعلى كل حال بعضهم فسر العصمة بلحاظ ماذا؟ السبب، يعني سببه العصمة، وبعضهم لا، فسر العصمة بما هي عصمة يعني النتيجة لحاظ ما تؤول إليه العصمة، فاختلفت التفاسير. ولكن ينبقي أن يقال بأن فعلا العصمة أيضا من المراتب الوجودية لمن؟ للإنسان المعصوم، وذلك أيضا إحنا ما نعرف وش طبيعتها وحقيقتها، فلذلك عرفها من آثارها فصر لها تقريبات لنا، بعضهم يقربها أنها تقوى عالية، أنها ملكة نفسانية، أنها كذا كذا، جيد، لكن هذه كلها بعد ما راح تعطينا الحد الحقيقي لمن والتعريف الحقيقي لمن العصمة، مرتبة من مراتب وجود الإنسان المعصوم، مثل عن الوحي شلون، فنعرفها من خلال ماذا؟ الآثار. ومن ثم مثلا يجي معرف ويقول بأن العصمة إنها لطف من الله، لا داعي معه لا ترك الطاعة ولا إلى ارتكاب المعصية مع القدرة عليهما، هذا تعريف. تعريف آخر ذكره الأشاعرة، هذا تعريف العدلية، الأشاعرة قالوا ماذا تعني العصمة؟ أن لا يخلق الله فيهم ذنبا، شوف يعني هذا على مبانيهم أن الأعمال من مخلوقة لمن؟ لله. حتى لما جاءوا للعصمة قالوا ويش؟ على نفس مبانيهم، قالوا الله ما يخلق فيهم ذان، أنت يخلق فيك ذان لكن المعصوم ما يخلق. المحقق الجرجاني صاحب كتاب شرح المواقف وهو كتاب عدد التعريفات الجرجاني المعروف الشريف الجرجاني صفحة 65، يقول العصمة ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها. وهذا ما يراد تعريف صاحب الكتاب، يعني التعريف هو الصحيح، إنها ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها. بينما ذكرهما مشهور المتكلمين العدلية، وهذا سبب، يعني العصمة مسبب، سببهما اللطف الإلهي، لطف من الله. إذن العصمة حسب تعبيره هي ملكة نفسانية راسخة في الناس، وقربها بأنها سنخ من التقوى، يعني أعلى مراتب التقوى، لأن التقوى تعني اجتناب المعاصي وفعل الواجبات وما إلى ذلك، فهذه التقوى عند الناس العاديين. أما العصمة فهي أعلى مراتب ماذا؟ التقوى. هذا اللي قلنا بالنتيجة، هذه تقريبات، إحنا ما نعرف حقيقة العصمة. وذلك سيد العلامة الطاوطي له عبارة يقول في بحث الميزان هناك في هذا البحث، يقول بأن العصمة من ماذا؟ العصمة له عبارة هكذا: من قبيل العلوم والمعارف، يعني حقيقة، يعني انكشاف الحقائق للمعصوم أو انكشاف الحقائق لهذا الإنسان، تودد له ماذا؟ هذه العصمة، فهي من قبيل العلوم والمعارف. على كل حال بحث مفصل الآن ما أريد نخوضه. نعم، لكن يمكن أن يقال على هكذا بعد النتيجة، ممكن على تعريف الكتاب، أن العصمة ملكة نفسانية راسخة في النفس، أو قلنا هي مرتبة وجودية من مراتب الإنسان المعصوم، من خلالها ماذا؟ تنكشف له الحقائق، وعلى أساسها بعد لا يمكن أن يفعل المعصية ولا يترك الواجب، ولكن لا على نحو الجاء والجاب، كما سيأتينا إن شاء الله بمناقشة هذا المعنى. خلينا نقرأ المقدار. قال: العصمة في اللغة والاصطلاح. العصمة في اللغة بمعنى الإمساك والمنع، وأما في اصطلاح المتكلمين فالمشهور عند العدلية ماذا؟ أنها لطف من الله لا داعي معه إلى ترك الطاعة بعد، ولا إلى ارتكاب المعصية مع القدرة عليهما. هذا راح يجينا هذا القيد إن شاء الله، راح نتكلم عنه. وعند الأشاعرة أن لا يخلق الله فيهم ذنبا، هذا على مبانيهم. وقال المحقق الجرجاني في كتاب التعريفات صفحة 65: العصمة ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها. أقول ما ذكره الشريف، هو الشريف الجرجاني معروف، المقصود المحقق الجرجاني، يعني هو الصحيح، هو الصحيح ملكة، يعني هذا مقصود ملكة اجتناب. وما ذكره المشهور اللي هو العدلية سبب إلهي لتحقق العصمة. قلنا السبب، بعضهم يلحظ السبب، بعضهم يلحظ المسبب. العصمة مسبب، لا أنها هي السبب. السبب هو اللطف الخاص الإلهي. وما ذكره المشهور سبب إلهي لتحقق العصمة، فالحق أن العصمة ماذا؟ فالحق أن العصمة ملكة نفسانية راسخة وين؟ في الناس. لا لا لا، أي وهذا قلنا العصمة بما هي مرتبة، هذه المرتبة هي مسببة عن اللطف الإلهي. ليش أنا ما موجودة فيه وفيك؟ سببها اللطف الخاص، اللطف الخاص من الله في وجود من؟ في وجود هذا النص. هذه لها أثر، ما هو أثرها؟ أن لا يرتكب المعاصي ولا يترك الواجبات إلى آخره. أي أقول ما ذكره الشريف هو الصحيح، وما ذكره المشهور سبب، يعني إنها لطف من الله، سبب إلهي لتحقق العصمة أو العصمة. فالحق أن العصمة ملكة نفسانية راسخة وين؟ في الناس، تمنع الإنسان عن المعصية مطلقا، كما سيأتينا إن شاء الله في مراتب العصمة. فهي شو تكون بعد؟ فهي من سنخ التقوى، لكنها درجة ماذا؟ قصوى منها، يعني أعلى المراتب. كما قلت هذا بعد نتيجة نوع من التقريب، وإلا حقيقتها النتيجة هي يعني كما قلت لا يمكن تفسيرها بهذه التفسير، هذه التفسيرات تقريبية لها. فهي من سنخ التقوى لكنها درجة قصوى منها، فالتقوى في العاديين من الناس كيفية نفسانية تعصم صاحبها عن اقتراف كثير من القبائح والمعاصي، فهي هذه التقوى. يعني إذا ترقت في مدارجها وعلت في مراتبها، يعني هذه الكيفية النفسانية تبلغ بصاحبها درجة من؟ العصمة الكاملة والامتناع المطلق عن ارتكاب أي قبيح من الأعمال، بل يمنعه حتى التفكير في خلاف أو معصية. نعم. الآن يبقى الكلام كما أشرت أن العصمة أين تكون؟ تكون في البعد العلمي، في التعبير السري العلامة. هذا البعد العلمي اللي هو أما المعرفة التامة لله أو انكشاف الحقائق هم تبع الله، يصير هذا العلم بحد ذاته هو العاصم من التعبير القرآن، لولا أن رأى برهان رب. هذا البرهان هو علم انكشاف الحقائق بالنسبة له، شدة القرب هو العاصم، هذا أقرب ما نقوله في هذا المعنى. هذا الأمر. بعدين قال عصمة الأنبياء في تلقي الوحي وإبلاغه. بلا شك هذه المسألة محل ماذا؟ إجماع، يعني بأن النبي عند السنة والشيعة هذه بلا إشكال بأنه ماذا؟ أنه اللي لا يعني لا نزاع فيه أنه معصوم في تلقي الوحي وإبلاغه. تعلمون كثرة في الأدلة العقلية، ولا استلزم نقض القرآن إذا ما هو معصوم في تلقي الوحي، ويمكن ينقل لي معلومات خطأ أو يتلقى خطأ وينقلها لماذا خطأ، بعد شو يصير وياي؟ انتهى الغرض. رحشينا إن شاء الله في البراهين العقلية، هذا ما في عندنا في مطلب. هذا إذن لا شك ولا ريب، وذلك القرآن يؤكد على هذه الحقيقة في آياته بأن هناك حراسة خاصة، تعبيرنا ملائكة، حرس خاص، تعبير ماذا؟ أنه تعبنا عشان يقربنا الفكرة بأن في النتيجة ما ينزل من معلومات وحقائق للنبي ماذا؟ معصوم في تلقيها، وأيضا هو معصوم وين؟ في إبلاغها. هذا بلا شك ولا ريب، هم عليه الأدلة النقلية والأدلة العقلية كما سيأتي. نأخذ العبارة لأن هذا ما في مطلب. قال عصمة الأنبياء، هذا أول الأبحاث، عصمة الأنبياء في تلقي الوحي وإبلاغه. ذهب جمهور المتكلمين من السنة والشيعة إلى عصمة الأنبياء في تلقي الوحي وإبلاغه. والعصمة في هذه المرحلة على وجهين، أحدهما العصمة عن الكذب عشان ينقل لي حقيقة، استغفر الله، لا يكذب المعصوم، لا يكذب النبي. والثاني أيضا العصمة عن الخطأ سهوا في تلقي الوحي ووعيه وإداءه، فلا بد من يكون معصوم، أي أيضا معصوم على مستوى التعمل وأيضا على مستوى السهوة النسيان. قال وما سيجيء من الدليل الأول على إثبات العصمة عن المعصية، شو صير سواء الأدلة العقلية والنقلية كما سيأتي، يثبت عصمتهم في هذا المجال أيضا، يعني معصومين في وين؟ في التلقي والإبلاغ. ليش؟ فإن الوثوق، هذا روح البرهان، فإن الوثوق التام بالأنبياء ماذا؟ لا يحصل إلا، خلكم إياي، إلا بالإذعان الباد بمصونيتهم عن الخطأ في تلقي الوحي وتحمله بعد وأدائه عمدا وسهوان. وهذه واضحة الفكرة، وإذا يقول لا يمكن يتحقق الغرض له ماذا؟ إلا بكونهم معصومين عمدا وسهوا وخطأ، يعني معصومين عن الخطأ عمدا وسهوا إلى آخره، وإلا انتفى الغرض الإلهي. أضف إلى ذلك أن تجويز الخطأ في التبليغ ولو سهوا ينافي الغرض من الرسالة. يعني ماذا؟ أعني إبلاغ أحكام الله تعالى إلى من؟ إلى الناس. ويدل على عصمة الأنبياء في هذا المجال قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه بعد ومن خلفه رصدا ليعلم، شوف، ليعلم أن قد أبلغوا رسالاتي ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. الجن الآية 26-28 هذه واضحة واضحة، ونصف المقام بأنه ما يتلقونه وما يبلغونه صحيح 100%، لا يمكن أن يقع يتطرق إليه الخطأ والنسيان، لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا ولا إلى آخره. يقول إن الآيات تصف طريق بلوغ الوحي إلى الرسل ومنهم إلى الناس بأنه محروس بالحفظة، يمنعون تطرق أي خلل وانحراف فيه حتى يبلغ الناس، حتى يبلغ يعني هذا المأمور به الناس إلى ماذا؟ حتى يبلغ الناس كما أنزل من الله تعالى، يعني حتى يصل إلى الناس ماذا؟ كما أنزل من الله تعالى. ويعلم هذا بوضوح مما تذكره الآية من أن الله سبحانه وتعالى يجعل بين الرسول ومن أرسل إليهم من بين يديه مقصودة وبينه يعني بين الله ومصدر الوحي ماذا؟ ومن خلفه ماذا يجعل؟ رصدا مراقبين هم من؟ هم الملائكة. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. النقطة الثانية والمهمة هي لزوم عصمة الأنبياء عن المعاصي. هنا طبعا ذكرت أدلة نقلية وعقلية، أدلة عقلية ونقلية، وما شاء الله أدلة كثيرة. يعني إذا الأخوان يريدون يتوسعوا أكثر في كتاب للسيد عبد الله شبر رحمه الله، عنده كتاب لطيف اللي هو في كتابه المعروف مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار، مجلدين، جدا كتاب شيق، ويذكر روايات عديدة. طبعا هذا البحث في المجلد الثاني صفحة 71 مصابيح الأنوار للسيد عبد الله شبر، المجلد الثاني صفحة 71، ما شاء الله يذكر 46 دليل مختصر على عصمة الأنبياء والأئمة أيضا، لأنه قال تتمة مهمة أدلة وجوب عصمة الأنبياء والأئمة، يذكر 46 دليل. لاحظوا هاي طبعا بين أدلة عقلية وأدلة نقلية، لكن الأكثر هم أدلة نقلية عقلية. شوف أنا أقرأ من الشيء وراح هذا عشان باب أنه شوف طريقته. قال في صفحة 71 استدل الأصحاب على وجوب عصمتهم عن جميع ما تقدم كذا بوجوب. وطبعا في هذا الكتاب هم يناقش الآيات والروايات اللي يظهر منها ماذا؟ عدم العصمة، قضية نبي الله آدم، قضية نبي الله يوسف، قضية الله إبراهيم، ما شاء الله هم يترحف من روايات أهل البيت ويعالجها وكذا. جميل جدا البحث. وبعد ذلك سوي تتمة في ذكر الأدلة. قال استدل الأصحاب على وجوب عصمتهم، عصمة الأنبياء لما عليهم السلام، بوجوه. الأول لاحظ أنا راح أقرأ بعض الأدلة سريعا ونجي إلى كلام نفسه سهل جدا. الأول أنه لو جاز شيء من ذلك، يعني من وقوع الخطأ والنسيان والكذب أو استغفر الله المعاصي أو السهو الخطأ، أنه لو جاز شيء من ذلك، هذا العقل الأول، أنه لو جاز شيء من ذلك اللي المعاصي وغيرها عليهم ماذا؟ لزم تنفر الناس منهم وعدم قبول ماذا؟ أقوالهم وأفعالهم، وهو نقض القرار. هذا دليل سطر، هذا دليل عقلي واحد. دليل ثاني أن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام وترك الاعتراض عليهم، أنت مأمور أن ماذا؟ أن تتبعهم ولا تعترض عليهم. فلو جاز الخطأ والسهو والنسيان شو صير؟ لوجب متابعتهم فيها للأمر بها، والأمر باتباع الخطأ شو صير؟ قبيح. هذا دليل ثاني. دليل ثالث يقول أن وجه الاحتياج إلى النبي والإمام ما هو؟ هو جواز الخطأ. ليش إحنا لأن نحتاج إلى نبي وإمام؟ لأن البشر يقعون في الخطأ، صح؟ هذا سر الحاجة، أنا أحتاج إلى إمام ونبي معصوم. ليش؟ لأن إحنا كبشر نقع في الخطأ والاشتباهات. يقول أن وجه الاحتياج إلى النبي والإمام هو جواز الخطأ، يعني إمكان الخطأ على الأمة، فلو جاز عليهما يعني لو أمكن أو لو أمكن أن الإمام يخطأ ويسهو وبعد والنبي يخطأ ويسهو شو يصير؟ لاحتاجهم إلى نبيا وإمام. اشتراك العلة، وإلا استلزم الترجيح بلا مرجح، ثم إما أن يدور أو يتسلسم وهما باطلان. هذا النبي إذا يخطأ يحتاج نبي آخر، هذا النبي يخطأ يلزم التسلسل ولا مالنا. ونفس الكلام في الإمام. خب أي بعد دليل سائل، يعني قلت لك أدلة كثيرة ومختصرة جميلة. مثلا دليل آخر شو يقول؟ أي السادس أنه لو جاز عليهما السهو، يعني بعض الأدلة في السهو باب أولة في العمل والخطأ. مثلا السادس دليل يقول أنه لو جاز عليهم السهو في العبادة لجاز وين؟ في التبليغ. لأن بعض الروايات الخاطئة أو الباطلة وين؟ تثبت أن النبي خطأ في العبادة، يعني صلى والمالي كان صليت ركعة ولا ركعتين، فهو ينظر إلى هذه الروايات اللي فيها ماذا؟ فيها إشكالات عقائدية يعني ما تنقبل، يعني خلاف الأدلة العقلية والأدلة أيضا النقلية. يقول أنه لو جاز عليهما، يعني على النبي الإمام السهو في العبادة لجاز وين؟ في التبليغ. إحنا صلي وراء النبي صلاة الظهر، يقول ما إحنا في الثالثة والرابعة، باش يصير في ذهن الناس، وإذا يخطأ في العبادة احتمال أن المعلومات اللي جاب لنا في الصوم شو تصير؟ خطأ، فما يصير الوثوق ده. أنه لو جاز عليهما السهو في العبادة لجاز في التبليغ، والفرق غير واضح، وحينئذ يلزم عدم الوثوق بأقوالهم وأفعالهم. تقول لي لا، العبادة غير والتبليغ غير، التبليغ ما يقع فيه خطأ لكن العبادة غير. الناس ما راح تفرق، الناس ما تفرق بين فعله وقوله، فإذا خطأ في صلاة الصبح يصير احتمال أنه خطأ وين؟ في تبليغ أحكام الحج. الناس وكذا انزين. يقول السابع أنهم حافظون للشرع وجواز الخطأ والسهو والنسيان عليهم مؤد إلى التضليل والإغراء بالجهل والتبديل. ما شاء الله، كما قلت أدلة كثيرة، أقول نشرحها ما نخلص. شوف أدلة كثيرة جدا في حل مشكلات الأخبار. رواية ما شاء الله. شوف بعد ما أقدر أنا قلت لك يعني شوي، بس خلنا نذكر بعض الآن الأدلة النقلية. طبعا هم ذكر أدلة نقلية جميلة تدل على ماذا؟ على العصمة، عصمة الأنبياء والأمة. منها يعني هو بعد ما يذكر قلت لك 45 دليل 45 دليل. بعدين يذكر يقول السادس والأربعون الأخبار المتضافرة الدالة على ذلك، يعني على ضرورة عصمة النبي والأمة. قلت هذا البحث بعدين ما راح نشير لوين؟ يبقى الإيمان لله والملاك واحد. منها قال ما رواه الصدوق في الفقيه عن الإمام الرضا عليه السلام، قال للإمام، الإمام الرضا يقول للإمام علامات يكون أعلم الناس وأحكم الناس وأتقى الناس وأحلم الناس وأعبد الناس، ويكون مطهرا ويرى من خلفه كما يرى من بين يديه، ولا يحتلم وتنام عينه ولا ينام قلبه. هذا رواية. أيضا رواية أخرى الإمام قول أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول في حديث فما نسيت آية من كتاب الله ولا علما أملاه علي رسول الله صلى الله عليه وآله منذ دعا الله إلي بما دعا، وما ترك شيئا علمه الله من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي كان أو يكون ولا كتاب منزل على أحد قبله من طاعة أو معصية إلا علمني وحفظته فلم أنس حرفا واحدة. هذا كله يدل على أنه بعد لا يستر منه الخطأ والنسيان. واضح؟ هم روايات أخرى أيضا، مثلا هذه الرواية شوف هذه الرواية الإمام الصادق يرد على من يقول بأن الإمام يس النبي سهى وسجد سجدتين السهى. وش يقول الإمام؟ وما رواه الشيخ يعني الشيخ الطوسي في التهذيب عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له، قلت من يعني بن بكير، قال الإمام الصادق هل سجد النبي سجدتي السهو؟ قال لا ولا يسجدهما فقيه. هذا يشير إلى وين الرواية اللي روجولها العامة أن النبي وين كان يسهو كان يسجد؟ لا أبدا. بعد إيه بعد ما شاء الله هم من ضمن الروايات التي ماذا تدل على أن الإمام مؤيد بروح القدس اللي تشير إلى هذا المعنى. أنا حبيت أعطيكم بس نظرة سريعة وإلا البحث يطول، واضح إن شاء الله وراجعوا ذا البحث بعدين. بعد ذلك طبعا هنا ذكر دليلين احنا تقريبا ذكرناهما يعني في ضمن الأدلة اللي ذكرنا، خلنا هذا خصوصا الدليل الأول ثم نأتي للدليل الثاني اللي هو هم مختصر ما في شيء. قال لزوم عصمة الأنبياء عن المعاصي. إن الأدلة العقلية على وجوب عصمة الأنبياء كثيرة، نكتفي بتقرير دليلين من عقلنا احنا ذكرنا بعضها. أولا الوثوق فرع العصمة اللي قررنا بعدة الآن ماذا عدة تقريرات. قال المحقق الطوسي صاحب كتاب التجديد رحمه الله ويجب في النبي ماذا أن في النبي والإمام نفس الشيء، ويجب في النبي العصمة. لماذا؟ شوف ليحصل لام التعليل، ليحصل الوثوق فيحصل الغرض، لأن إذا ما في عصمة ما حصل وثوق، إذا ما حصل وثوق انتفى الغرض. تقريره كما قال العلامة الحلي في كشف المرادي في تجريح اعتقاد صفحة 274، وهذا قال إن المبعوث قد قال قدس سره إن المبعوث إليهم لو جوزوا الكذب على الأنبياء، يعني إحنا لو نقول إن النبي يجوز عليه الكذب والمعصية، إن المبعوث إليهم لو جوزوا الكذب على الأنبياء والمعصية جوزوا في أمرهم ونهيهم وأفعالهم التي أمروهم باتباعهم فيها ذلك. واضح؟ إيه كان حتى أوامرهم ونواهيهم شو يصير؟ نحتمل فيها الكذب والخطأ والتاش يصير ما راح ننقاد إليهم، وإذا ما انقدنا إليهم انتفى الغرام. يقول جوزوا في أمرهم ونهيهم وأفعالهم التي أمروهم باتباعهم فيها ذلك، يعني أن هذا تحتمل فيها الكذب والخطأ، وحينئذ لا ينقادون إلى امتثال أوامرهم، وذلك نقض غرض من البعثة. وبعبارة أخرى كما قال العلامة الطبطاوي في الميزان مجلد 20 صفحة 57 ماذا قال؟ التبليغ يعم القول والفعل. يقول النبي كما يبلغ بأقواله أيضا يبلغ ماذا؟ بأفعاله، قدوة حسنة كاملة. فبالتالي لو وقع منه خطأ في فعله نفس الخطأ في القول، ماكو فرق. قال والتبليغ يعم القول والفعل، فإن في الفعل تبليغا كما في القول، فالرسول معصوم عن المعصية باقتراف المحرمات وترك الواجبات الدينية، لأن في ذلك تبليغا لما يناقض الدين، فهو معصوم من فعل المعصية. خب فإن قلت إن هذا الدليل لا يثبت أزل من عصمة الأنبياء بعد البعث، هذا إشكال يطرحه العامة، لأن تعلمون في أقوال فيها بعض العامة يقول أنه معصوم ماذا من حين البلوغ إلى ما بعد، وما ما قبل البلوغ ما معصوم. بعضهم يقول لا من حين البعثة حتى وقال عمره 50 سنة وبعث، المهم يكون معصوم من البعثة، ما قبل البعثة عادي يكون يشرب خمر ويعبد صنم كذا. في أقوال استغفر الله، بل بعضهم أكثر يقول أصلا معصوم ماذا من الكبار دون الصغار، بعضهم ماذا فقط معصوم في التبليغ مثلا، وأقوال كلها ماذا باطلة. نحن نرى العصمة المطلقة علما وعملا في النبي من حين الولادة إلى حين الشهادة أو الوفاة، قبل البعثة وبعد البعثة ما يتغير حال. لماذا؟ نفس النقطة، لأن بالنتيجة إذا ما كان هكذا تتكلم أنت عن سفير، متكلم والله عن عالم ولا شيء إنسان عادي تاب وغيره، تتكلم عن من؟ عن إنسان يدعي السفارة بينه وبين الله. فلو كان يكذب قبل بعثته أو يشرب الخام أو كذا وعلا كيف نثق فيه؟ واضح؟ فبالتالي شو يصير؟ ما في وثوق، فما يتحقق الوثوق. إذا ما تحقق الوثوق منه أحسن ما يتحقق الغرام. واضح هذا الكلام؟ لطيف يذكره عن سيد المرتضى عليه الرحمة. لاحظوا، فإن قلت إن هذا الدليل لا يثبت أزيد من عصمة الأنبياء بعد البعثة، قلت لو كانت سيرة النبي مخالفة لما هو عليه بعد البعثة لا يحصل الوثوق الكامل به، وإن صار إنسانا بعدين مثاليا، وهذا قد يقبله في عالم، عالم في مثقف في كذا، أما إنسان بينه وبين الله سفارة، يقول فتحقق الغرض الكامل من البعثة رهن عصمته إين في جميع فترات عمره. يقول السيد المرتضى في الإجابة عن هذا السؤال في تنزيه الأنبياء هناك في الصفحة الخامسة تقريبا، يقول إن نعلم أن من نجوز عليه الكفر والكبائر في حال من الأحوال وإن تاب منهما لا نسكن إلى قبول قوله كسكوننا إلى من لا نجوز عليه ذلك في حال من الأحوال ولا على وجه من الوجوه. إذن إلى أن يقول فليس إذن تجويز الكبائر قبل النبوة منخفضا عن تجويزها في حال النبوة وناقصا عن رتبته في باب التنفير. يقول ماكو فرق، يقول مثل ما أنه والعياذ بالله بعد البعثة لو ارتكب شيء تنفر من الناس حتى قبل من؟ قبل البعثة، ما قبل بلوغه وبعد بلوغه، هذا ما يتحقق الغرض الكامل. الدليل الآخر، لطيف، الدليل الآخر هو مرتبط ماذا؟ بما نسميه بأن المعصوم ليس فقط هو ماذا؟ مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، فقط ينشر البيانات وما أمره الله، بل إنه ماذا؟ لابد أن يكون على مرتبة عالية من الصفاء والطهارة والمثال، لأنه قدوة، قدوة يقتدى به، فلا يمكن أن يكون هناك من الرعية أفضل من، ولا استلزم الترجيح بلا مرجح. هذا مضافا إلى أن قوابل وقابليات واستعدادات قوم الأنبياء مختلفة، بعضهم له صفاء خاص وطهارة خاص يحتاج إلى تربية ماذا خاصة، مثل سلمان المحمدي مثلا، أبي ذر، هذا لازم تكون شخص عظمة النبي ماذا واصلة إلى مراتب عالية جدا، لأن لكي ماذا يستطيع أن يأخذ مثل سلمان وغير سلمان إلى أي أيضا إلى المراتب العالية. يعني النبي مو فقط للناس العاديين، حتى للناس المتميزين الاستثنائيين، وهذا ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يكون هذا النبي في أعلى مراتب الكمالات الوجودية بحيث أنه يغطي جميع حاجات البشر. أما لو كان لا، صحيح هو متقي وله مرتبة، لكن في بعض أحد البشر ماذا يساوون أو أعلى من، شو يصير؟ قلنا ترجيح بلا مرجح. ليش ما صار سلمان النبي؟ وإذا بعد الطمة أكبر صار سلمان من هو المحمدي أعلى من النبي في كمالاته والعياذ بالله، شو يصير بعد؟ بعد صار تقديم المرجوح على من؟ على الراجح، وهذا بعد ما يصدر من الحكيم. إذن لابد، وهذا إحنا معنا دليل، أو حتى في الروايات كما قرأنا بعض، لابد أن يكون ماذا النبي في أعلى مراتب أكمل وأحلم وأعلم كما يقول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. إذن التربية الكاملة هي متوخاة من الأنبياء لأخذ هؤلاء البشر إلى أعلى مراتب الكمالات، وهذا ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يكون له عصمة مطلقة علما وعملا بها، لا يرقى إلي الطير وينحدر عني السيل. قال التربية رهن عمل المربي، إن الهدف العام الذي بعث لأجله الأنبياء هو تزكية الناس وتربيتهم، ولا شك أن تأثير التربية بالعمل يصير أشد وأعمق وآكد، وذلك حتى في الدراسات علم نفس الفلسفي أو علم نفس التحليل وكذا أو علم نفس الاجتماع، يقولون بأن سلامة المجتمع بوجود من؟ القدوة الكاملة. إذا موجود القدوة الكاملة تسعد، يسعد هذا المجتمع، إذا ما موجود لا يسعد هذا المجتمع. إن الهدف العام، وذلك القرآن صريح، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أن الهدف العام الذي بعث لأجله الأنبياء هو تزكية الناس وتربيتهم، ولا شك أن تأثير التربية بالعمل أشد وأعمق وآكد منها عن طريق الوعظ والإرشاد. كونوا لنا كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. وذلك أن التطابق بين مرحلتي القول والعمل هو العامل الرئيس في إذعان الآخرين بأحقية تعاليم المصلح والمربي. لما نشوفون كلامه ينطبق، سلوكه ينطبق مع كلامه. وهذا الأصل التربوي يجرنا إلى القول بأن التربية الكاملة المتوخى من بعثة الأنبياء لا تحصل إلا بمطابقة أعمالهم لأقوالهم، وهذا كما يوجب العصمة بعد البعثة شصير يقتضيها قبلها أيضا، لأن لسوابق الأشخاص وصحائف أعمالهم الماضية تأثيرا في قبول الناس كلامهم وإرشاداتهم. هذا تمام الكلام في هذا الباب. طبعا الوقت لا يسع، بقي عندنا بعض الأبحاث إن شاء الله يأتي ذكرها وين في هذا الباب، يأتي بعدين الباب السادس. وصلى الله على محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين.